وحيث قلنا يلزم الوفاء، وحيث قلنا بلزوم الوفاء فلا اعتبار بالوجه الذي يخرج عليه النذر من تبرر أو لجاج أو غضب أو غير ذلك، وهو مذهب الجمهور. وقال الشافعي: في نذر الحرج المعين مخرجه هو بين الوفاء به وبين كفارة يمين. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه حجة. وكل ما روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: لا نذر في غضب أو غير، وكفارته كفارة يمين، لا يصح من طرقه شيء عند أئمة المحدثين. ومن أوضح الحجج في عدم وجوب الكفارة على أن من نذر معصية أو مانى طاعة فيه أنه لا تلزمه كفارة حديث أبي إسرائيل الذي خرجه مالك مرسلا والبخاري وأبو داود مسندا عن ابن عباس. وهذا لفظه: قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة.
هذا فيه فوائد من جواز أخذ الحليف بجريرة حليف، وهذا معنى قول العوام عندنا: رجل الدين تأتي بالدين، لأن من المعروف أن الخلفاء لا بد أن بعضهم ينجي بعضهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الرجل من بني عقيل لأنهم كانوا خلفاء لثقيف، فهو دليل على جواز أخذ الحليف بجريرة حليفه. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه. بسم الله.
قرأنا الحديث الشيخ.
نعم
قرأنا الحديث.
اي نعم.
بناص الفوائد
حديث تقييم،
حديث تقييم
من اللي ينوب عن كمال تقييد الاحاديث الله
احمد بن زور
ما هو موجود الحمد لله. طيب اكتب هذا الحديث عشان نشرح الشرح الجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النذر: حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن ابن زيد حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسلام نحوه. وفي حديث حماد قال: كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج. وفي حديثه أيضا: فأتت على ناقة لبون مجرسة. وفي حديث الثقفي: وهي ناقة مدربة.
والمعنى واحد، المجرسة والمدربة معناهما واحد. وسبق أنها دليل لا ترغي ولا تحدث شيئا تراك بها.
ما أخذ الفوائد؟
اقرأ.
باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس حاء، وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا حميد قال حدثنا ثابت عن أنس.
حدثني حدثنا ابن أنس
لا حدثني قال حدثني ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعليم هذا نفسه لغني وأمره أن يركب.
فنجم جميع على أن النذر إذا كان في مشقة على الإنسان فإنه لا ينفع به، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن تعليم الإنسان نفسه. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولأن الإنسان نفسه عنده أمانة لا يجوز له أن يعذبها، بل يجب أن يراعي حقها. ولكن إذا نذر الإنسان أن يمشي إلى الكعبة ثم شق عليه فركب، فهل يلزمه شيء؟ ظاهر هذه الأحاديث أنه لا يلزمه شيء، ولكن الأحاديث الأخرى تدل على أنه يلزمه كفارة يمين، لأنه ترك ما نذره، وترك ما نذره الإنسان يوجب كفارة اليمين. وعليه فنقول في من نذر أن يحج ماشيا من بلده إلى مكة نقول لا تفعل وعليك كفارة يمين. ولكن هل يلزمه الحج راكبا؟ الجواب نعم، لأن الحج طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم.
وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ قال: ابناه يا رسول الله كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك. واللفظ لقتيبة وابن حجر.
وحينما الله هذا من حديثنا السابق، ولعل القصة واحدة لكن اختلف الرواة في لفظها.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله. وحدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني بن فضالة قال حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستسقي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقيته، فقال: لتمشي ولتركب.
لتمشي ولتركب يعني أن أنه مباح لها أن تركب، فاللام في قوله لتمشي ولتركب إباحة، يعني يباح لها هذا وهذا. وهذا لا شك نذرا من الشيخ، لأن هذا نذر أن تمشي حافية وهو أشق، ومع هذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لتمشي ولتركب، يعني بدون مشقة عليها. وعليها كفارة يمين إذا ركبت، لأنها خالفت ما نذرت به.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أي أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: نذرت أختي، فذكر بمثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث حافية. وزاد: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة.
والفائدة من الزيادة بيان أنه روى عنه رواية محققة، لأن الملازم للإنسان لا بد أن يكون خبيرا بأقواله وأفعاله، فهو يشبه ما يعرف عند أهل الاصطلاح بالمسلسل، فإن المسلسل فيه زيادة توثقة حيث يقول مثل حدثني فلان وهو راكب عن فلان وهو راكب عن فلان وهو راكب، فيكون حالة من أحوال الرواة اتفقوا عليها، ويسمى هذا المسلسل، وهو دليل على ضبط الراوي. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق. باب في كفارة النذر. وحدثني هارون بن سعيد الليلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة النذر كفارة اليمين.
قول كفارة النذر يعني إذا لم يسمى أو لم يفعل كفارة اليمين، أما إذا أوفي فلا كفارة فيه. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاث يخير فيها أيها فعل أجزل. فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة لا يفطر بينها إلا لعذر. فنأخذ من هذا الحديث من عمومه أن كل نذر خولف أو كل نذر لم يسمى فكفارته كفارة يمين. نعم.
هو منهي عن جميع الأقسام التي عرفناها
في جميع الأقسام
حتى نبر الطاعة
نعم. اشترى فيها شرطا الإيمان والقدرة على العمل. نعم. هي القدرة على العمل. أما يعتق إنسان زمن لا يستفيد من الاعتاق شيئا بل يكون مكلم على مولاه فلا فائدة، لا بد من لا الصغير له مستقبل، لكن لا بد من الإيمان. نعم. لا يرفع صوته. نعم. ليش؟ يكفي النهوى الأول، يعني هؤلاء ما في فائدة أنه ينكر عليهم الآن أنهم ما قاوا في الأمر، فما بقي إلا كيف الحل. نعم.
كتاب الأيمان. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا ابن وهب عن
نفهم كيف يتصور الإشكال في مسألة النذر أنه حرام أو مكروه، وهو يسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك الآن يقول لا تنذر لا تنذر فإن النذر لا يأتي بخير ولا يرد قضاء، هل تستطيع بنفسك في قراءة نفسك أن تقول هذا النهي ليس بحرام أو ليس بمكروه؟ يصعب الإنسان. وهذه الأحاديث المنقولة بالسند الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام كأننا نسمع الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان قولا أو نراه مثلا فعلا. فلاحظ هذه المسألة في القرآن الكريم ما أقسم بالله جهد إيمانهم لأن مرتهم لا يخرجن قل لا تقسم طاعة معروفة. واللي ما يعرف طاعة الذي نذر أو يمين ليس عنده يقين ولا عنده تمام استسلام لله عز وجل. نعم.
كتاب الأيمان. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.
الأيمان جمع يمين وهو القسم، وهو ومعناه تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. هذا اليمين تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، وحروفه 3 الواو والباء والتاء، أكثرها استعمالا الواو ثم البر ثم التاء، وأوسعها وأشملها تعلقا الباء، لأن الباء تدخل على المضمر وعلى الظاهر، ومع وجود عامل القسم ومع حده، لكن الواو لا تأتي مع فعل القسم ولا تأتي مع الضمير، والتلا تأتي مع القسم مع فعل القسم، ولا يحلف ولا تدخل إلا على الله، فهي خاصة بالله عز وجل، وربما تدخل على رب وعلى الرحمن لكن قليلا جدا، لكن قليلا جدا. المهم ان الايمان هي جمع يمين، وهو ايش؟ تاكيد الشيء بذكر معظم على صفه مخصوصه، وهي الاتيان بادوات القسم الواو والباء والتاء، والنقسم بالله عز وجل باي اسم من اسمائه وبصفاته وبافعاله، ومن صفاته الكلام، فيقسم بالمصحف لانه متضمن لكلامه عز وجل. ثم ان الايمان يجب ان نعلم انه لا كفاره فيها اذا كانت على شيء ماضي، اذا كانت على شيء ماضي فلا كفاره فيها، لا تبحث فيها بالكفاره، لكن ابحث هل ياثم او لا ياثم. أفهمت؟ فإذا قال إنسان والله ما قدم زيد أمس، ما نبحث هل عليه كفارة أو لا، لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل، ولكن نبحث هل هو آثم أو غير آثم. إن كان صادقا فهو غير آثم، وإن كان كاذبا عالما بكذبه فهو آثم، وإن حلف على غالب ظنه فليس بآثم، فهو إذا حلف على ماضي إما أن يكون صادقا أو كاذبا يعني كذب نفسه، أو حلف على ما يغلب على ظنه، هذه أقسام ثلاثة كلها لا كفارة فيها، لكن إما أن يأثم وإما عجيبه وإن لا يعلم. فإن كان كاذبا عالما فهو آثم. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل اليمين الغموس أو إن اليمين الغموس هي التي يقطع بها حق امرئ مسلم. الثاني أقرب أنها التي يقتطع بها حق امرئ مسلم، وأما ما لا يقتطع بها حق امرئ مسلم فهو آثم لكنها لا تسمى غموسا. بقينا في المستقبل، المستقبل متى قرنه بمشيئة الله أو إرادة الله فلا كفارة فيه، لا 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 كفارة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحلف. وكذلك إذا حلف على غالب ظنه ثم تبين بخلافه فإنه لا يحلف، لأنه إنما حلف على ما في قلبه لا على ما سيقع. فلو قال والله ليقدمن زيد غدا بناء على غالب ظنه، لأنه يجد أشياء مهيئة لقدومه، ويجد الناس يتحدثون كثيرا بأنه يقدم، فقال والله ليقدمن زيد غدا، ثم ذهب الغد ولم يقدم، فإنه لا يحلف عليه، لأنه حلف على ظنه وظنه باطل، حتى وإن لم يقدم فإنه يقول نعم أنا إلى ساعة هذه كان يغلب على ظني أنه يقدم، فصار حلف المستقبل إذا قرن بالمشيئة فلا حلف، وإذا كان على غالب الظن فأخلف فلا حمد أيضا. أما ما من لم يحلف به فذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث في هذا. نعم.
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرع قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا.
ذاكرا يعني من شأن القول، آثرا راوي عن غيره أو آثرا عن نفسه فيما سبق.
وحدثني عبد الملك بن فعيه بن
قوله إن الله ينهاكم، لو قال قائل أين ذلك في القرآن، نقول ليس في القرآن هذا النهي عن حلف الآباء، لكن في رواية النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نتيقن أن ذلك واقع وأن الله نهانا، لكن نقل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوموا بآبائكم هذا القيد لبيان الواقع وليس له مفهوم، فمن حلف بأخيه أو عمه أو صديقه وما شابه ذلك فالحكم واحد، لأنه ذكر الآباء لأنهم كانوا في جاهلية يحلفون بالآباء كثيرا.
وحدثني عبد الملك بن فعيد بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر. وحدث
وإذا حلف بغير الله فهل فيه كفارة أو لا؟ الجواب لا، ليس فيه كفارة. وهل هو محرم ونقتصر على قوله محرم او مزيد فنقول انه شرك الثاني، نقول ان هذا شرك لان التعظيم بالحلف لا يصح الا لله عز وجل. وهل هو اكبر او اصغر هذا ينبني على ما يقوم بقلب الحالف، ان كان يعظم المحلوف به كتعظيم الله او اشد فهو شرك اكبر، وان كان دون ذلك فهو شرك اصغر. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح والنفل له قال اخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
في هذا الحديث دليل على المبادرة في النهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادر وناداهم قبل أن نصل إليهم، لأن النداء هو الخطاب، هو خطاب البعير، نداهم ونهاهم عن هذا. فينبغي المبادرة بإنكار المنكر، لا سيما إذا أعلن جزاء وفاق، يعني كما على منكر نعلن الإنكار عليه. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حاء وحدثني بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم.
لا لا ولهذا وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة. نعم
ماذا يكون
معنى هذا؟ معنى اليمين، فما يكون بمعنى اليمين أوسع من هذا. التحريم إذا حرم الإسلام سبق لنا أن التحريم تحريم المباح من قسم اليمين.
شيخ حسن الله إليك، قلنا بأن من حلف على غالب ظنه ثم تبين خلاف ذلك أنه لا حلف عليه.
نعم.
أنه لا كفارة عليه.
نعم.
ما الدليل على هذا؟
ها؟
الدليل
الدليل من حلف على 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 غالب ظنه هو صادق، هو في نفسه صادق، ولهذا لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي قال والله ما بين يبتيها أهل بيت أفقر منه.
هذا ليس على الماضي،
هذا على الماضي وعلى الحاضر، لكن لا فرق بين الماضي والمستقبل، لأن المقصود أنه حلف على ظنه وهو لا يزال على ظنه.
فقال لا
تحلفوا
بهم
انهم كانوا
مشركين،
سنوكلهم
مسلمين
ولا بد. هل ترى من كان حالفا وليحلف بالله او ليصمت؟ ما قال من كان حالفا فليحلف بابائه المسلمين. واضح؟ نعم.
ثلاثه. باب من حلف بالله والعزى فليقل لا اله الا الله. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء إسحاق وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فليقل في حلف من حلف منكم فقال في حلفه بالله فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق.
من حلف منكم فقال في حلفه بالله لا تصنم لقريش يقسمون بها ويعبدونها فإذا أقسم بها الإنسان فهو شرك سواء الشرك التوحيد ولهذا قال فليقل لا إله إلا الله حتى يداوي الشيء إيش
يبدي
ومن قال تعال أقامرك فهو يريد أن يكتسب المال بالباطل أو يعطي المال بالباطل إن غلب فهو كاسب وإن غلب فهو معطي يداوى هذا الشيء بغده وهو الصدقة وفي هذا دليل على أن الأشياء تداوى بغدها وأن غد الشيء هو دواؤه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد بالحمى بالإنسان أن يطفئها بالماء البارد وهذا ما شهد به الطب حديثا أن الإنسان الذي تصيبه الحمى يداوى بالماء حسب ما يستطيع وقوله عليه الصلاة والسلام فليقل لا إله إلا الله الظاهر لي أن هذا الأمر للوجوب لأن الشرك تجب إزالته والإزالة إزالة الشرك واجبة وكذلك القمار تجب إزالته والتوبة منه وهو التوبة منه واجبة وعلى هذا فالذين يقولون الآن نبي تراهم على شيء لا يجوز به الذهان يلزمهم أن يتصدقوا ولو بقليل فإن لم نقل بالوجوب فلا أقل من أن نقول بالاستحباب وهذه مسألة الناس عنها غافلون لا طلبة العلم ولا العلم كانوا وانتراه من الوياك من كذا وكذا نقول إذا قال هكذا فليتوب إلى الله وليتصدق
إذا أقسم بصفات الله الخبرية لو قال بوجه الله لا أفعل نكذا أو بوجه الله لا أفعل نكذا ولو قال بيد الله
يعني من يد لا
لا تتوقع على الله عز وجل بخلاف الوجه إذا أقسم بوجه الله فلا بأس لأن الله تعالى أطلق على نفسه الوجه بقوله ويبقى وجه رب أما اليد والعين والقدم فلا إذا حلف على ماض على غالب ظن أيأثم أم لا يعني نوع
لا
أيأثم الدليل رهيب
قول الرجل الذي وقع رباطي في نهار رمضان والله ما بين لابتيها أهل بيت نفقه من أهل
بيته
هنا حلف على غالب ظن
حلف على غالب ظنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم تمام طيب التعليق صادق
صادق بظنه
نعم
يعني يظن صدق نفسه بظنه
إيه وظنه واقع هذا هو الواقع هذا ظنه وهو يحلف على ظنه طيب هل يلحق بذلك ما لو حلف على ظن السام في المستقبل
لأنه لا كفارة
لأنه لا كفارة ولا إثم
يعني
لو قال لك الله لا يقدمن زيد غدا بناء على ظنه ولم يقدم
لا كفارة لأنه ظالم
ليس عليه إثم
ولا
كفارة لأن هذا هو ظنه هو حالف على أمر الواقع مطابق لما في قلبه أما لو قال والله لا يقتمن زيد غدا يريد أن يلزم زيدا بالقدوم غدا ولم يفعل فهنا يحلف لأن هنا لم يحلف على ظنه حلف على فعل لغيره
ولم يفعل فحينئذ تلزمه الكفارة. طيب القراءة إذا من حلف على الماضي نعم ليس فيه كفارة. الحلف على شيء ماضي
ليس فيه كفارة
لكنه دائر بين
الاثم
وعدمه. متى يكون آثما؟
يكون آثما إن علم كذبا.
نعم فهو آثم. ترى قليل هل يكون هذا يمينا غموسا أم لا؟ إذا حلف على شيء كاذبا وهو يعلم أنه كذب هذا غموس. اللي جنبه نعم ليس جزء موسى
نعم
مطلقا
لا
ها طيب أبا
قلنا فيها إخلاف
ايش
قلنا فيها إخلاف اليمين على شيء ماضي كاذب فيه إخلاف هل هي غموس أو لا والصحيح أنها لا تكون غموسا إلا إذا استطع بها حق قانون المسلمين.
طيب المذهب انها غموس انه اذا حلف على ماض كاذبا عالما فهي غموس والغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في النار نسال الله العافيه. والقول الثاني ان الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهذا القول هو الراجح لكن لا شك ان الاول الذي حلف على شيء كاذبا عالما أنه أشد إثما ممن لو أقبر به بدون يمين. متى يسقط الحنث باليمين؟ نعم أني أيمن
علق بالمشيئة
إذا علقه بالمشيئة. طيب الدليل
من قصة سليمان عندما قال والله لا أطفلنا على 99
امرأة
تلد كل منها غلاما يقاتل في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله طاف عليها فولدت أحدها نصف غلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان إدراكا لحاجته.
طيب هذا قصة سليمان لعلها معروفة لكثير منكم لكن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا أنت عليه هكذا لفظ الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا أنت عليه. في قول الحالف إن شاء الله فائدتان كلهما أي أن ذلك سبب لجأت ما حلف عليه
ولو
استمر
الثاني
لما فعلت ليس عليك كفارة. أحسن الثاني أنه إذا حنث فلا كفارة عليه ولهذا ينبغي لنا أن نقرن دائما أيماننا بالمشيئة حتى نحصل على هاتين الفائدتين. طيب هل يشترط في هذا الاستثناء أن يتلفظ به أو يكفي الاستثناء بالقلب يحيى؟ لا يشترط نزل عليك وحي ها يشترط ايش الدليل من حلف على مين فقال ان شاء الله فقال ان شاء الله لان هذه الاستثناءات لا بد فيها من القول حتى ان طباع بنت الزبير بن عبد المطلب لما أرادت أن تحج وهي شاكية قال لها حجي واشترطي أن محلي أحد وحبستني. فالاشتراطات هذه لا بد فيها من القول. طيب هل يشترط أن يجهر بها آدم أن يجهر بها حتى يسمع صاحبه؟
لا يشترط
لأن القول يشمل السر وجهه. الدليل وين فقال ذات ما هو الدليل على أن القول يكون في السر والجهر؟ كلمة لأن هذه تعليل من الدليل يحيى لا قال الله تعالى وانتشر بالقول ايش فانه يعلم السر واخفى طيب نبدا مناقشه شرط تامه
بسم الله الرحمن الرحيم
طيب لو حلف بغير الله هل تنعقد يمينه او لا ها لا تنعقد لماذا
لانه عاصي
لانه عاصي والمعصيه لا يترتب عليها شيء الا اذا كان الاثم فالاثم معلوم انه يترتب عليه وهل يغفر الله ذنبا من حلف بغيره الاخ هل يغفر الله ذنب من حلف بغيره
نعم اذا كفر وقال لا اله الا الله
اي اذا لم يتم اذا لم يتم هذا ينبني على الخلاف هل الشرك الأصغر تحت المشيئة أو إنه لا بد من العقوبة عليه والظاهر الله أعلم أنه تحت المشيئة لأن كل ذنب لا يخلف صاحبه في النار فإنه تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء عفى نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأيمان وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال فليتصدق بشيء وفي حديث الأوزاعي من حلف باللات والعزى قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى وقامرك فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري قال وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد
رحمه الله يعني من حفاظ جياده وقول هنا فلا تصدق بالشيء وقوله فيما سبق فليتصدق لا منافة بينهم لأن الإطلاق قريب من العموم فليتصدق بما تيسر نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
لكن لو قال قائل إن هذا يعني الصدقة يرجع إلى ما قام في قلبه من تعظيم الله إذا كان مما يجرى على لسانه ولم يهتم به ذاك الاهتمام فالصدقة القليلة تكفي وإذا كان فيه زيادة فلا بد من الصدقة الكثيرة بناء على أن الجزاء من جنس العمل نعم
أحسن الله إليك ليس الصدقة معلقة على المقامرة
على إيش
على المقامرة ليست على الحلف
أي نعم قصد المقامرة نعم المقامر يعني يفرق بين الإنسان الذي يقول هذا كثيرا نحن ذكرنا ذهب وهمي إلى الحلف وهي المقامر يتصدق بشيء حسب المقامر التي دعا إليها إن كانت دعا إلى مقامرة كبيرة عظيمة فالصدقة تكون كبيرة وإلا فبحسبها
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم
طواغي عن الطواغيت ومنها المعبودات التي تعبد من دون الله طيب الحلف بالوطن العروبة من جنس الحلف باللات والعزة وما أشبهها؟ الظاهر نعم، وإن كان أخف، لأن اللات والعزة يميل الحالف فيها إلى تأليهها واعتقادها ربا، أما حالف العروبة والوطنية وما أشبه ذلك فهو إنما يميل إلى تعظيمها فقط دون تأليهها. ولهذا لم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله عموما أن يتصدق، فمن حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، يعني لم يأمر فقول لا إله إلا الله لكل من حلف بغير الله. نعم.
باب
ما في السؤال ما انتهى الباب. نعم انتهى الباب. طيب السؤال
من حلف بآبائه بدون قصد
بدون قصد يجب أن يطهر لسانه من هذا ولا يؤاخذ، يعني من جنس اللغو، لكن يجب أن يطهر لسانه من هذا.
بعضهم إذا حلف بغير الله جل وعلا من الأولياء كان حلفه بغير الله أشد من حلفه بالله.
نعم يعني هيبته للحنث بالحلف بغير الله أشد من هيبته للحنث إذا حلف بالله.
فإن كان الحال هذه
هذا على خطر، هذا على خطر أن يكون مشركا شركا أكبر. يعني بعض الناس لو تقول احلف بفلان الذي هو إمامه أو وليه ما حلف وهو كاذب، لكن لو تقول احلف بالله حلف وهو كاذب، هذا أخشى أن يكون بلغ حد الشرك أكبر، إلا ما يكون أشد من ذلك. أنا سليم.
أيها الأخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
حيث قلنا يلزم الوفاء، وحيث قلنا بلزوم الوفاء فلا اعتبار بالوجه الذي يخرج عليه النذر من تبرر أو لجاج أو غمر أو غير ذلك، وهو مذهب الجمهور. وقال الشافعي في نذر الحرج المعين مخرجه هو بين الوفاء به وبين كفارة يمين. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع حجة، وكل ما روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا نذر في غضب أو غير وكفارته كفارة يمين لا يصح من طرقه شيء عند أئمة المحدثين. ومن أوضح الحجج في عدم وجوب الكفارة على أن من نذر معصية أو مانى طاعة فيه أنه لا تلزمه كفارة حديث أبي إسرائيل الذي خرجه مالك مرسلا والبخاري وأبو داود مسندا عن ابن عباس. وهذا لفظه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال مالك ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة.
هذا فيه فوائد من جواز أخذ الحليف بجريرة حليف، وهذا معنى قول العوام عندنا رجل الديك تأتي بالديك، لأن من المعروف أن الحلفاء لا بد أن بعضهم ينجي بعضهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الرجل من بني عقيل لأنهم كانوا حلفاء لثقيف، فهو دليل على جواز أخذ الحليف بجريرة حليفه. وياتي ان شاء الله بقيه الكلام عليه. بسم الله.
قرانا الحديث الشيخ.
نعم
قرانا الحديث.
اي نعم.
بناخذ فوائد.
حديث ثقيل.
حديث ثقيل.
من اللي ينوب عن الكمال تقييد الاحاديث الله.
احمد بن زور.
مو موجود حمد الله. طيب اكتب هذا الحديث عشان نشرح الشرح جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النذر: حدثنا أبو ربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسلام نحوه. وفي حديث حماد قال: كانت الأظباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج. وفي حديثه أيضا: فأتت على ناقة ذلول مجرسة. وفي حديث الثقفي: وهي ناقة مدربة.
والمعنى واحد، المجرسة والمدربة معناهما واحد. وسبق أنها ذلول لا ترغي ولا تحدث شيئا في راكبها.
ما أخذ الفوائد؟
اقرأ.
باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس حاء، وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا حميد قال حدثنا ثابت عن أنس.
حدثنا بأنس
لا حدثني قال حدثني ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعليم هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب.
أنا دليل على أن النذر إذا كان في مشقة على الإنسان فإنه لا ينفع به، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن تعليم الإنسان نفسه. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولأن الإنسان نفسه عنده أمانة لا يجوز له أن يعذبها، بل يجب أن يراعي حقها. ولكن إذا نذر الإنسان أن يمشي إلى الكعبة ثم شق عليه فركب، فهل يلزمه شيء؟ ظاهر هذه الأحاديث أنه لا يلزمه شيء، ولكن الأحاديث الأخرى تدل على أنه يلزمه كفارة يمين، لأنه ترك ما نذره، وترك ما نذره الإنسان يوجب كفارة اليمين. وعليه فنقول في من نذر أن يحج ماشيا من بلده إلى مكة نقول: لا تفعل، وعليك كفارة يمين. ولكن هل يلزمه الحج راكبا؟ الجواب نعم، لأن الحج طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم.
وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ قال: ابناه يا رسول الله كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب أيها الشيخ، فإن الله أمين عنك وعن نذرك. واللفظ لقتيبة وابن حجر.
وحين يمر على هذا من حديث أنس السابق، ولعل القصة واحدة لكن اختلف الرواة في لفظها.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله. وحدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري لصالح المصري قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة قال حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستسقي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقيته فقال لتمشي ولتركب.
يمشي ولتركب يعني أن نعم يعني أنه مباح لها أن تركب. فاللام في قوله لتمشي ولتركب إباحة يعني مباح لها هذا وهذا. وهذا من أشد نذرا من الشيخ لأن هذا نذر أن تمشي حافية وهو أشر. ومع هذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لتمشي ولتركب يعني بدون مشقة عليها. وعليها كفارة يمين إذا ركبت لأنها خالفت ما نذرت به ما نذرت.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أي أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال نذرت أختي فذكر بمثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث حافية وزاد وكان أبو الخير لا يفارق عقبة.
والفائدة من الزيادة بيان أنه روى عنه رواية محققة لأن الملازم للإنسان لا بد أن يكون خبيرا بأقواله وأفعاله. فهو يشبه ما يعرف عند أهل الاصطلاح بالمسلسل فإن المسلسل فيه زيادة توثقة حيث يقول مثل حدثني فلان وهو راكب عن فلان وهو راكب عن فلان وهو راكب فيكون حالة من أحوال الرواة اتفقوا عليها ويسمى هذا المسلسل وهو دليل على ضبط الراوي. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق. باب في كفارة النذر. وحدثني هارون بن سعيد الليلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة النذر كفارة اليمين.
قول كفارة النذر يعني إذا لم يسمى أو لم يفعل كفارة اليمين. أما إذا أوفي فلا كفارة فيه. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الثلاث يخير فيها أيها فعل أجزل. فإن نجد فصيام 3 أيام متتابعة لا يفطر بينها إلا لعذر. فنأخذ من هذا الحديث من عمومه أن كل نذر خولف أو كل نذر لم يسمى فكفارته كفارة يمين. نعم.
النذر منسي عنه.
نعم.
هو منسي عنه جميع الأقسام التي عرفناها.
جميع الأقسام.
حتى
نذر الطاعة. نعم. اشترط فيها شرطان. الإيمان والقدرة على العمل.
قلنا
قادنا العمل.
نعم.
قادنا
العمل. القدرة على العمل.
هي القدرة على العمل. أما يعتق الإنسان زمن لا يستفيد من الإعتاق شيئا بل يكون كلاً على مولاه فلا فائدة. لا بد من لا الصغير له مستقبل لا بد من الإيمان. نعم. لا يرفع صوته.
النذر حرام.
نعم.
لا
نحيد الرسول
ما
نكر على المرأة. يكفي النهوة الأول. يعني هؤلاء ما بفائدة أنه ينكر عليهم الآن أنهم ما قاوا في الأمر. فما بقي إلا كيف الحل. نعم.
كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا ابن وهب عن
نفهم كيف يتصور الإشكال في نسبة النذر أنه حرام أو مكروه وهو يسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك الآن يقول لا تنذر لا تنذر فإن النذر لا يأتي بخير ولا يرد قضاء حتى تستطيع جناب في قراءة نفسك أن تقول هذا النهي ليس بحرام أو ليس بمكروه يصعب الإنسان. وهذه الأحاديث المنقولة بالسند الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام كأننا نسمع الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان قولا أو نراه من ثم فعلا. فلاحظوا هذه المسألة في القرآن الكريم ما أقسم بالله جهد إيمانهم لأن مرتهم لا يخرجن قل لا تقسم طاعة معروفة. واللي ما يعرف طاعة إلا بنذر أو يمين ليس عنده يقين ولا عنده تمام استسلام لله عز وجل. نعم.
كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.
الأيمان جمع يمين وهو القسم وهو ومعناه تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. هذا اليمين تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة وحروفه ثلاثة الواو والباء والتاء أكثرها استعمالا الواو ثم الباء ثم التاء وأوسعها وأشملها تعلقا الباء لأن الباء تدخل على المضمر وعلى الظاهر ومع وجود عامل القسم ومع حده لكن الواو لا تأتي مع فعل القسم ولا تأتي مع الضمير والتاء لا تأتي مع القسم مع فعل القسم ولا يحلف ولا تدخل إلا على الله فهي خاصة بالله عز وجل وربما تدخل على رب وعلى الرحمن لكن قليلا جدا لكن قليلا جدا. المهم ان الايمان هي جمع يمين وهو ايش تاكيد الشيء بذكر معظم على صفه مخصوصه وهي الاتيان بادوات القسم الواو والباء والتاء والنقسم بالله عز وجل بأي اسم من أسمائه وبصفاته وبأفعاله ومن صفاته الكلام فيقسم بالمصحف لأنه متضمن لكلامه عز وجل. ثم إن الإيمان يجب أن نعلم أنه لا كفارة فيها إذا كانت على شيء ماضي إذا كانت على شيء ماضي فلا كفارة فيها لا تبحث فيها بالكفارة لكن يبحث هل يأثم أو لا يأثم. ففهمت؟ فإذا قال إنسان والله ما قدم زيد أمس ما نبحث هل عليه كفارة أو لا لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل ولكن نبحث هل هو آثم أو غير آثم. إن كان صادقا فهو غير آثم وإن كان كاذبا عالما بكذبه فهو آثم وإن حلف على غالب ظنه فليس بآثم. فهو إذا حلف على ماضي إما أن يكون صادقا أو كاذبا يعني كذب نفسه أو حلف على ما يغلب على ظنه. هذه أقسام ثلاثة كلها لا كفارة فيها لكن إما أن يأثم وإما هزيمه وإما أن لا يأثم. فإن كان كاذبا عالما فهو آثم. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل اليمين غموس أو إن اليمين الغموس هي التي يقطع بها حق امرئ مسلم. الثاني أقرب أنها التي يقتطع بها حق امرئ مسلم. وأما ما لا يقتطع بها حق امرئ مسلم فهو آثم لكنها لا تسمى غموسا. بقينا في المستقبل. المستقبل متى قرنه بمشيئة الله أو إرادة الله فلا كفارة فيه. لا 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 كفارة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه فقال إن شاء الله لم يحلف. وكذلك إذا حلف على غالب ظنه ثم تبين بخلافه فإنه لا يحلف، لأنه إنما حلف على ما في قلبه لا على ما سيقع. فلو قال والله ليقدمن زيد غدا بناء على غالب ظنه، لأنه يجد أشياء مهيئة لقدومه ويجد الناس يتحدثون كثيرا بأنه يقدم، فقال والله ليقدمن زيد غدا ثم ذهب الغد ولم يقدم فإنه لا يحنت عليه، لأنه يعني حلف على ظنه وظنه باطل. حتى وإن لم يقدم فإنه يقول نعم أنا إلى ساعة هذه كان يغلب على ظني أنه يقدم، فصار حلف المستقبل إذا قرن بالمشيئة فلا حنت، وإذا كان على غالب الظن فأخلف فلا حنت أيضا. أما ما الذي يحلف به فذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث في هذا. نعم.
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا.
ذاكرا يعني من شأن القول، آثرا راوي عن غيره أو آثرا عن نفسه فيما سبق.
وحدثني عبد الملك بن صعيب بن
قوله إن الله ينهاكم، لو قال قائل أين ذلك في القرآن نقول ليس في القرآن هذا النهي عن حلف الآباء، لكن في رواية النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نتيقن أن ذلك واقع وأن الله نهانا، لكن نقل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوموا بآبائكم هذا القيد لبيان الواقع وليس له مفهوم، فمن حلف بأخيه أو عمه أو صديقه أو ما أشبه ذلك فالحكم واحد، لأنه ذكر الآباء لأنهم كانوا في الجاهلية يحلفون بالآباء كثيرا. نعم.
وحدثني عبد الملك بن صعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله،
غير أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس يونس وما مر.
وإذا حلف بغير الله فهل فيه كفارة أو لا؟ الجواب لا، ليس فيه كفارة. وهل هو محرم ونقتصر على قوله محرم أو نزول فنقول إنه شرك؟ الثاني نقول إن هذا شرك، لأن التعظيم بالحلف لا يصح إلا لله عز وجل. وهل هو أكبر أو أصغر؟ هذا ينبني على ما يقوم بقلب الحالف، إن كان يعظم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد فهو شرك أكبر، وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس حاء وحدثنا محمد بن رمح والنفل له قال أخبرنا الليف عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
في هذا الحديث دليل على المبادرة في النهي عن المنكر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادر وناداهم قبل أن نصل إليهم، لأن النداء هو الخطاب، هو خطاب البعير، نداهم ونهاهم عن هذا. فينبغي المبادرة بإنكار المنكر لا سيما إذا أعلن جزاء وفاق، يعني كما على منكر نعلن الإنكار عليه. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حاء وحدثني بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وابن أبي زيد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم.
بارك الله فيكم.
لا لا ولهذا وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة. نعم
ماذا يكون
معنى عندك؟ معنى اليمين فما يكون بمعنى اليمين أوسع من هذا. التحريم إذا حرم الإسلام سبق لنا أن التحريم تحريم المباح من قسم اليمين.
شيخ حسن الله إليك، قلنا بأن من حلف على غالب ظنه ثم تبين خلاف ذلك أنه لا حنث عليه.
نعم.
أنه لا كفارة عليه.
نعم.
ما الدليل على هذا؟
ها؟
الدليل.
الدليل من حلف على 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 غالب ظنه هو صادق. هو في نفسه صادق. ولهذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أبقر مني.
هذا ليس على الماضي.
هذا الماضي على الحاضر. لكن لا فرق بين الماضي والمستقبل، لأن المقصود أنه حلف على ظنه وهو لا يزال على ظنه. نعم.
هل يمكن أن نفهم من أخر الرواية بقوله
ظنه؟ هل يمكن؟
أن نفهم من أخر الرواية.
إيش؟
من أخر الحديث أشياء.
من تأخير؟
من أخر الحديث. وكانت قريش تحلف بأبائها فقال تحلف بأبائكم. لو قيل الإنسان يا شيخ أنا أبا قريش كلهم مشركون.
إيش؟
أنا أبا قريش كلهم مشركون. فقال لا تحلفوا بهم لأنهم كانوا مشركين. فلو كانوا مسلمين
لا بأس. أن يترك قول من كان عالم ولعن بالله أو ليصمت. ما قال من كان حالفا فليحلف بآبائه المسلمين. واضح؟ نعم. نعم.
ثلاثة. باب من حلف بالناس والعزى فليقل لا إله إلا الله. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فليقل في حلف من حلف منكم فقال في حلفه بالله فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامر تعال أقامرك فليتصدق.
من حلف منكم فقال في حلفه بالله لا تصنم لقريش يقسمون بها ويعبدونها فإذا أقسم بها الإنسان فهو شرك سواء الشرك التوحيد. ولهذا قال فليقل لا إله إلا الله حتى يداوي الشيء إيش
يبدي.
ومن قال تعال أقامرك فهو يريد أن يكتسب المال بالباطل أو يعطي المال بالباطل. إن غلب فهو كاسب وإن غلب فهو معطي. يداوى هذا الشيء برده وهو الصدقة. وفي هذا دليل على أن الأشياء تداوى بضدها وأن ضد الشيء هو دواؤه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد بالحمى بالإنسان أن يطفئها بالماء البارد. وهذا ما شهد به الطب حديثا أن الإنسان الذي تصيب الحمى يداوى بالماء حسب ما يستطيع. وقوله عليه الصلاة والسلام فليقل لا إله إلا الله الظاهر لي أن هذا الأمر للوجوب لأن الشرك تجب إزالته والإزالة إزالة الشرك واجبة وكذلك القمار تجب إزالته والتوبة منه والتوبة منه واجبة. وعلى هذا فالذين يقولون الآن نبي تراهم على شيء لا يجوز به الذهان يلزمهم أن يتصدقوا ولو بقليل. فإن لم نقل بالوجوب فلا أقل من أن نقول بالاستحباب. وهذه المسألة
الناس عنها غافلون، لا طلبة العلم ولا العالم. جانبا تراه من الوياك من كذا وكذا، نقول إذا قال هكذا فليتوب إلى الله وليتصدق.
إذا أقسم بصفات الله الخبرية، لو قال بوجه الله لأفعل النكر، أو بوجه الله لأفعل النكر، ولو قال بيد الله
يعني من اليد لا
لا تتوقع على الله عز وجل بخلاف الوجه.
إذا أقسم بوجه الله فلا بأس، لأن الله تعالى أطلق على نفسه الوجه بقوله ويبقى وجه رب. أما اليد والعين والقدم فلا. إذا حلف على ماض على غالب ظن أيأثم أم لا؟ يعني
لا
أيأثم. الدليل رهني
قول الرجل الذي وقع رباطي في نهاية رمضان، والله ما بين لابتيها أهل بيت نفقه من أهل بيت، هنا حلف على غالب ظن،
حلف على غالب ظنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب تعليق صادق
صادق بظنه.
نعم،
يعني يظن صدق نفسه بظنه.
إيه وظنه واقع، هذا هو الواقع، هذا ظنه وهو يحلف على ظنه. طيب هل يلحق بذلك ما لو حلف على ظن سام في المستقبل؟
لأنه لا كفارة،
لأنه لا كفارة ولا إثم.
يعني
لو قال لو الله لا يقدمن زيد غدا بناء على ظنه ولم يقدم،
لا كفارة إذا كان، لأنه بار
ليس على إثم
ولا
كفارة، لأن هذا هو ظنه، هو حالف على أمر واقع مطابق لما في قلبه. أما لو قال والله لا يقتمن زيد غدا، يريد أن يلزم زيدا بالقدوم غدا ولم يفعل، فهنا يحلف، لأن هنا لم يحلف على ظنه، حلف على فعل لغيره ولم يفعل، فحينئذ تلزمه الكفارة. طيب القاعدة أن الحلف على الماضي نعم ليس فيه كفارة، الحلف على شيء ماضي،
الحلف على شيء ماضي ليس فيه كفارة،
لكنه دائر بين
الاثم عليه،
بين الاثم وعدمه. ماذا يكون آثما؟
يكون آثما إن علم كذبا
نعم فهو كذب. ترى قليل، هل يكون هذا يمينا غموسا أم لا؟ إذا حلف على شيء كاذبا وهو يعلم أنه كذب هذا غموس. اللي جنبه نعم ليس غموسا مطلقا.
لا
ها طيب أبا ها
ايش قلنا فيها اخلاف اليمين على شيء ماضي كذب فيه اخلاف هل هي غموس او لا، والصحيح انها لا تكون غموسا الا اذا استطع بها حق من المسلمين.
طيب المذهب انها غموس، انه اذا حلف على ماض كاذبا عالما فهي غموس، والغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في النار نسال الله العافيه. والقول الثاني ان الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهذا القول هو الراجح، لكن لا شك ان الاول الذي حلف على شيء كاذبا عالما انه اشد اثما ممن لو اقبر به بدون يمين. متى يسقط الحنث باليمين؟ نعم ايمن إذا علقه بالمشيئة. طيب الدليل
من قصة سليمان عندما قال والله لا أطلقن على 99 امرأة تلد كل منهما
90 امرأة
تلد كل منها غلاما يقاتل في سبيل الله، فلم يقل إن شاء الله وطاف عليها فولدت أحدها نصف غلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لا كان
وأنه طيب في هذا قصة سليمان لعله معروفة لكثير منكم، لكن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا أنت عليه، هكذا لفظ الحديث، من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا أنت عليه. في قول حالف إن شاء الله فائدتان كلهما، أين أن ذلك سبب ما حلف عليه،
ما فعلت
أحسن. الثاني أنه إذا عنف فلك كفرت عليه، ولهذا ينبغي لنا أن نقرن دائما أيماننا بالمشيئة حتى نحصل على هاتين الفائدتين. طيب هل يشترط في هذا الاستثناء أن يتلفظ به أو يكفي الاستثناء بالقلب يحيى؟ لا يشترط، يشترط نزل عليك وحي ها يشترط. ايش الدليل؟ من حلف على يمين فقال ان شاء الله، فقال ان شاء الله، لان هذه الاستثناءات لا بد فيها من القول، حتى ان طباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما أرادت أن تحج وهي شاكية قال لها حجي واشترطي أن محل أحد حبستني، فالاشتراطات هذه لا بد فيها من القول. طيب هل يشترط أن يجهر بها آدم، أن يجهر بها حتى يسمع صاحبه؟
لا يشترط،
لا يشترط، لأن القول يشمل السر والجهر. الدليل وين؟ فقال ذات، ما هو الدليل على أن القول يكون في السر والجهر؟ كلمة لأن هذه تعليف، نريد الدليل. يحيى لا، قال الله تعالى وإن تجهر بالقول ايش فانه يعلم السر واخفى. طيب نبدا المناقشه الشهر التامه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب لو حلف بغير الله هل تنعقد يمينه او لا؟ ها؟ لا تنعقد. لماذا؟
لانه عاصي،
لانه عاصي، والمعصية لا يترتب عليها شيء إلا إذا كان الإثم، فالإثم معلوم أن يترتب عليه. وهل يغفر الله ذنبا من حلف بغيره؟ الأخ، هل يغفر الله ذنبا من حلف بغيره؟
نعم، إذا كفر وقال لا إله إلا الله.
إي إذا لم يكفر، إذا لم يكفر
الله.
هذا ينبني على الخلاف، هل الشرك الأصغر تحت المشيئة أو أنه لا بد من العقوبة عليه؟ والظاهر الله أعلم أنه تحت المشيئة، لأن كل ذنب لا يخلف صاحبه في النار فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأيمان: وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، وحديث معمر مثل حديث يونس، غير أنه قال فليتصدق بشيء. وفي حديث الأوزاعي من حلف باللات والعزى، قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى وقامرك فليتصدق
لا يرويه أحد غير الزهري. قال: وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد.
رحمه الله، يعني من حفاظ جياد. وقوله هنا فلا تصدق بالشيء، وقوله فيما سبق فليتصدق، لا منافة بينهم، لأن الإطلاق قريب من العموم، فليتصدق بما تيسر. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال:
لكن لو قال قائل إن هذا يعني الصدقة يرجع إلى ما قام في قلبه من تعظيم الله، إذا كان مما يجري على لسانه ولم يهتم به ذاك الاهتمام فالصدقة القليلة تكفي، وإذا كان فيه زيادة فلا بد من الصدقة الكثيرة بناء على أن الجزاء من جنس العمل. نعم.
إن أحسن الله إليك، ليس الصدقة معلقة على المقامرة؟
على إيش؟
على المقامرة، ليست على الحلف.
أي نعم، قصد المقامرة. نعم، المقامر يعني يفرق بين الإنسان اللي يقول هذا كثيرا، نحن ذكرنا ذهب وهمي إلى الحلف، وهي المقامرة، يتصدق بشيء حسب المقامرة التي دعا إليها. إن كانت دعا إلى مقامرة كبيرة عظيمة فالصدقة تكون كبيرة، وإلا فبحسبها.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم.
طواغي عن الطواغيت، ومنها المعبودات التي تعبد من دون الله. طيب، الحلف بالوطن العروبة من جنس الحلف بالله والعزة وما أشبهها؟ الظاهر نعم، وإن كان أخف، لأن الله والعزة يميل الحلف فيها إلى تأليهها واعتقادها ربا، أما حلف العروبة والوطنية وما أشبه ذلك فهو إنما يميل إلى تعظيمها فقط دون تأليهها. ولهذا لم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله عموما أن يتصدق، فلمن حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يعني لم يأمر في قول لا إله إلا الله لكل من حلف بغير الله. نعم.
باب
ما في السؤال، ما انتهى هذا. نعم، انت الباب. طيب، سؤال:
من حلف بآبائه بدون قصد.
بدون قصد يجب أن يطهر لسانه من هذا، ولا يؤاخذ، يعني من جنس اللغو، لكن يجب أن يطهر لسانه من هذا.
شرحتنا غير بعضهم في حلف بغير الله جل وعلا من الأولياء،
كان الحلف
بغير الله أشد من
الحلف
بالله.
نعم، يعني هيبته للحلف بالحلف بغير الله أشد من هيبته للحلف إذا حلف بالله. هذا على خطر، هذا على خطر أن يكون مشركا شركا أكبر. يعني بعض الناس لو تقول احلف بفلان الذي هو إمامه أو وليه ما حلفوا وكذا، لكن لو تقول احلف بالله حلف وكاد، هذا أخشى أن يكون بلغ حد الشرك أكبر، إن لم يكن أشد من ذلك. معنى سليم.
أيها الأخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.